بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث.
لا يتجاوز القرآن والحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: فصل. والعلماء رحمهم الله تعالى يستخدمون مثل هذه التعبيرات فصل أو باب أو ما شابه ذلك للفصل بين موضوع وآخر. فقوله رحمه الله تعالى: فصل، للفصل بين المقدمة وما شرع فيه من المراد من هذا الكتاب. وبعد أن بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما بيّن في المقدمة مما يجب على المسلم أن يأخذ به في باب العقائد وغيرها من أبواب دين الله جل وعلا، بيّن هاهنا رحمه الله تعالى بأن القول الشامل في جميع هذا الباب، أي الذي يشمل جميع ما يدخل في هذا الباب، قال: أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به، أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. وها هنا يقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة من أن باب الأسماء والصفات توقيفي لا يتعدى الكتاب والسنة، لا يتعدى الكتاب والسنة، وهذا كما سمعتم أمر مجمع عليه، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء والأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم. وممن نص على الإجماع الإمام أبو نصر السجدي رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل زبيد المعروفة بالحرف والصوت، وكذلك نقل الإجماع الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في كتابه التمهيد، ونقله غير واحد من أهل العلم. فباب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أنه متوقف في ثبوت شيء لله جل وعلا أو نفيه على النص من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نفيا وإثباتا. إثباتا قد يقول قائل: قد علمنا ما معنى الإثبات، أي أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق بالله جل وعلا، بقي ما معنى نفيان؟ الجواب أننا لا ننفي عن الله جل وعلا شيئا ليس عندنا فيه برهان إلا بماذا؟ إلا بدليل في الأشياء التي هي ليست بنقص، في الأشياء التي ظاهرها أنها ليست بنص، فلا ننفيها مطلقا إلا بماذا؟ إلا بنص. إذا جاء إنسان فقال لنا في شيء ليس عندنا فيه دليل على إثباته، فهل يلزم من ذلك أن ننفيه؟ هل يلزم من ذلك أن ننفيه؟ يعني نعطي مثلا لهذا، لو جاءنا إنسان فقال لنا مثلا: هل نثبت لله جل وعلا مثلا صفة من الصفات، مثلا من الصفات صفة المماسة بالعرش، مثلا هل ربنا جل وعلا مماس بالعرش؟ الجواب ماذا؟ ما ثبت عندنا دليل على ثبوت هذا الوصف لله جل وعلا. هل ننفيه؟ هل ننفيه؟ يا جماعة الجواب لا ننفيه أيضا، بل نتوقف في ثبوته. نتوقف في ماذا؟ في ثبوته لعدم الدليل على إثباته ولا على نفيه. واضح هذه القاعدة يا جماعة أم لا؟ لا نثبته إلا بدليل، ولا ننفيه إلا بدليل، إلا أن يتضمن ذلك اللفظ نقصا في حق الله جل وعلا، فها هنا ننفيه لذلك النقص، لأن الله جل وعلا منزه عن كل نقص وعيب. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ طيب، قد يقول لنا قائل، قد تقرر ونقل الإجماع أن باب الأسماء والصفات لا يتعدى الكتاب والسنة، فكيف نرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ها هنا يقول أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون، وبما وصفه به السابقون الأولون. هل معنى هذا، هل يفهم من هذا أن ما وصفه به السابقون السابقون الأولون يكون نثبته وصفا لله جل وعلا؟ واضح يا إخوان أم لا؟ هل معنى هذا أن الوصف، أن ما ثبت أو أننا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله أو أثبته له السابقون الأولون؟ واضح يا جماعة؟ هل قوله وما أثبته له السابقون الأولون أحد الأمور التي بها نثبت لله جل وعلا الصفات أم لا؟ الجواب أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد بذكر السابقين الأولين هاهنا بأن السابقين الأولين لا يتجاوزون الكتاب والسنة في إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن كذلك فإنهم لا يثبتونه. واضح يا جماعة؟ قد يقول قائل، فما الفائدة من ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهذا؟ الجواب أن الفائدة أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد أن يقرر ما هو مقرر عند علماء أهل السنة والجماعة، أن الكتاب والسنة يفهم بفهم سلف الأمة، يفهم بفهم سلف الأمة، فما أثبته السلف من كتاب الله جل وعلا وفهموه أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموه فإنه هو الفهم الحق، وما سواه فإنه باطل، وما سواه فإنه ماذا؟ فإنه باطل. إذن أراد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ربط أهل الإسلام بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السابقين الأولين من صحابة رسول الله جل وعلا، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكرام، الذين هم أعلم الناس بالله جل وعلا، الذين هم أعلم الناس بالله جل وعلا وأعلم الناس برسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال شيخ الإسلام بعد ذلك وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث، أي لا نتجاوز القرآن والحديث في إثبات شيء لم يثبته الله جل وعلا لنفسه ولا أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قوله وبما وصفه به السابقون الأولون أي من الكتاب والسنة، وفهموه من الكتاب والسنة. إذن نستفيد من هذا القاعدة العامة الكلية، وهي أننا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وما أثبته له السابقون الأولون، إذ أنهم فهموا مراد الله جل وعلا أحسن فهم وأتم فهم، وفهموا رسول الله، فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن فهم وأتم فهم، وما سوى هذا فليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، ما لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولم يكن عليه السلف الصالح فليس من دين الله جل وعلا، فليس من دين الله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه.
طيب، أثر الإمام أحمد سقط في بعض النسخ، سقط في بعض النسخ وهو ثابت في النسخ الأخرى، ومعناه واضح، ومعناه واضح وهو ما تقدم ذكره، وهو ما تقدم ذكره، وتقدم التعليق عليه في شرح اللمعة. تفضل.
قال رحمه الله: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
وهذا يبين لنا مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: وبما وصفه به السابقون الأولون. ثم قال: ومذهب السلف. ما هو مذهب السلف؟ يقول أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن هم متبعون لا مبتدعون، وهم أعلم الناس بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل من جاء بعدهم. فكل ما كان دينا في زمنهم فهو الدين، وما لم يكن فليس من دين الله جل وعلا في شيء. وقوله رحمه الله تعالى من غير تحريف، التحريف كما مر معنا أنه يطلق على إخراج اللفظ عن معناه المتبادر إلى معنى آخر لغير ما قرينه، أو لقرينة غير معتبرة، أو لقرينة غير معتبرة. والتحريف على قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي، تحريف لفظي وتحريف معنوي. والتحريف اللفظي، حصل عند بعض كبار الأشرار من المبتدعة، أن بعضهم حاول أن يحرف القرآن، ولكن القرآن بحمد الله جل وعلا محفوظ بحفظ الله جل وعلا له. فبعضهم يذكرون، يذكر العلماء رحمهم الله تعالى، أن بعض المعتزلة دخل على أحد القراء وهو يقرأ قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، فقاله: اقرأها وكلم الله موسى تكليما. هذا من أي أنواع التحريف؟ من تحريف ماذا؟ من تحريف اللفظ، وإذا تحرف اللفظ تحرف معه إيش؟ تحرف معه المعنى، وهذا من أقبح التحريف، والتحريف قد يكون بزيادة أو نقصان، أو قد يكون بماذا؟ بالشكل. قد يكون التحريف كذلك بماذا؟ بالشكل، برفع منصوب أو نصب مرفوع أو ما شابه ذلك. وتحريف معنوي، وهذا هو مسرح أهل الأهواء والبدع من المعطلة، الذين ينظرون إلى كتاب الله جل وعلا بأن ظاهر التشبيه والكفر، فيخرجون الألفاظ عن ظاهرها إلى معاني أخرى وضعتها لهم عقولهم الفاسدة الكاسدة. الثاني قوله رحمه الله: ولا تعطيل. والتعطيل من عطل الشيء إذا أفرغه، كما قال الله جل وعلا: وبئر معطلة، أي فارغة لا يستفيد، أو تركها أهلها فلا يستفيدون منها ولا ينتفعون منها. ومعنى التعطيل كما ذهب ووضح ذلك بعض أهل العلم، أن معناه أن يعطل النص، عن معناه، فلا يفهم من النص معنى، ويمثلون على ذلك بفعل المفوضة، بفعل من؟ المفوضة، من أهل التعطيل. لماذا؟ لأنهم يقول: لا نفهم مراد الله، ما معنى كلام الله؟ يقول: الله أعلم بمعنى الكلام. وهل له معنى؟ منهم من يقول له معنى يعلمه الله، ومنهم من يقول ماذا؟ ليس له معنى، وإنما تعبدنا بماذا؟ بهذه الألفاظ، أي ألفاظ من غير ماذا؟ من غير معنى. هؤلاء معطلة، مع أن كل محرف إيش؟ معطل، وكذلك كل معطل إيش؟ محرف. لماذا؟ لأن كل محرف عطل المعنى المراد إلى معنى غير مراد، وكل معطل محرف لأنه حرف المعنى المراد فجعله من غير معنى، فجعله من غير ماذا؟ من غير معنى، فهو معطل ومحرف. فكل محرف معطل، وكل معطل ماذا؟ محرف. قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، والفرق بين التكييف والتمثيل، الفرق بينهما أن التكييف هو تشبيه الشيء بشيء لا حقيقة له في الواقع، بشيء لا حقيقة له في الواقع، هذا معنى. ومعنى آخر أن تجعل للصفات كيفية معينة، أن تجعل للصفات كيفية ماذا؟ معينة، هذا يسمى إيش؟ تكييف. كان يقول المشبه: يد الله كيدي، هذا يسمى ماذا؟ مشبه، وكذلك ماذا؟ مكيف. واضح يا جماعة؟ إذ جعل لصفة الله جل وعلا كيفية معينة. إلا أن التكييف إذا جمع مع التمثيل صار التكييف بمعنى تشبيه صفات الله جل وعلا بما لا صورة له في الواقع ولا حقيقة له في ماذا؟ في الواقع. هذا مع التكييف. كان يقول قائل: لله جل وعلا يد طولها كذا وكذا ذراع، ولها كذا وكذا أصبع، وما شابه ذلك من الأشياء التي ليس لها مثال ولا حقيقة في ماذا؟ في الواقع. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تكييفا. وأما التمثيل فهو تشبيه صفات الله جل وعلا لصفات خلقه. والكل ممثل، والكل معطل، والكل محرف. فكل ممثل مكيف، وكل مكيف ماذا؟ ممثل، لأن الكل جعلوا لصفات الله جل وعلا صفة، جعلوا لصفات الله جل وعلا كيفية معينة، ومثلوه بماذا؟ بغيره. ومثلوه بماذا؟ بغيره. وكل ممثل محرف باعتبار أنه أخرج اللفظ عن المعنى المراد إلى معنى إيش؟ إلى معنى غير مراد. تفضل.
قال رحمه الله: ويعلم أن ما وصف الله به،
ويعلم ولا ونعلم؟ طيب تفضل.
قال: ويعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف
معنى لغز، يعني معنى اللغز تعمية المراد وإضماره على خلاف ظاهره، تعمية المراد وإضماره على خلاف ظاهره. واللغز في كلامه إذا وري فيه وعرض ليخفى، يذكر عبارة فيها خفاء ليخفي المعنى، فكلام رسول الله ليس في هذا المعنى. ولا أحاجي، الأحاجي مخالفة المعنى لللفظ، مخالفة المعنى لللفظ. فكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مصان عن هذا وذا، مصان عن هذا وذا. فضل.
قال رحمه الله: ويعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد.
طيب، يقول رحمه الله: بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. هذا هو الأصل، الأصل أن الإنسان إذا تكلم بكلام مع غيره، هل الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره أو يحمله على معنى غير الظاهر؟ ها يا جماعة، الأصل أن يحمل على الظاهر، فكيف بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو ليس فيه لا لغز ولا أحاجي، بل هو ماذا؟ ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل هو ماذا؟ بل هو كما قال رحمه الله تعالى: صدر، أي كلام رسول الله، من أعلم الخلق بالله جل وعلا. من رسول الله ومن أفصح الخلق في بيان ماذا؟ في بيان العلم. وكذلك جاء أفصح وأنصح في نسخة جاء وأنصح، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد والإرشاد. ذكر بعض أهل العلم أن الكلام إذا جمع أربعة أمور فإنه يجب قبوله ولا يرد ولا يحرف ولا يؤول. الأمر الأول أن يكون صادرا عن علم، الأمر الثاني أن يكون صادرا عن فصاحة وبيان ووضوح، الأمر الثالث أن يكون صادقا أي صادر من صادق، الأمر الرابع أن يكون صادرا ممن يريد النصح والخير للغير، النصح والخير للغير. وهذا وهذه الأمور الأربعة متوافرة في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أعلم الناس، الله جل وعلا سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره. قال الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه: والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء محيط، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعلمك ما لم تكن تعلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلى غير ذلك. فهو أعلم جل وعلا بنفسه، وأعلم كذلك بماذا؟ بغيره. الأمر الثاني أنه كما ذكر أيضا صادر عن ماذا؟ عن فصاحة وبيان. فالله جل وعلا كلامه أحسن الكلام وأوضح الكلام، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فهو الذي علم البيان جل وعلا. وأيضا صادر عن ماذا؟ عن صدق، صادق، بل عن من وصف نفسه بأنه أصدق قيلا وأحسن حديثا. قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. ما هناك أصدق من الله قيلا، وهو كذلك ماذا؟ أحسن الكلام، كما قال الله جل وعلا: ومن أحسن من الله حديثا. وأيضا كما سمعتم يريد الله جل وعلا العباد الخير والهدى. قال الله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وكذلك هذه الأشياء وهذه الأمور موجودة في ماذا؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أعلم الناس بربه، وأنصح الناس للخلق، وأصدق الناس، وكذلك يريد الخير للغير صلوات الله وسلامه عليه. وما كان الكلام كذلك فيجب ماذا؟ أخذه على ظاهره، يجب أخذه على ظاهره. تفضل.
قال رحمه الله: وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
لأن القول في الصفات كالقول في إيش؟ في الذات، كما في الأصل الأول من القاعدة التدمرية التي مر معنا في القاعدة التدمرية، أن الأصل في هذا الباب أن يقال أن القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذو، كما أن الله جل وعلا له ذات لا تماثل الذوات وهي حقيقة موجودة، كذلك له صفات لا تماثل الصفات وهي حقيقية وموجودة تليق بالله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله: وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، والوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى.
شيخ الإسلام رحمه الله يقول: فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. لا غاية فوقه أي كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو لله جل وعلا، فهو لله جل وعلا لا يلحقه النقص بحال ولا بأي وجه. قال: ويمتنع عليه الحدوث. لماذا؟ لأن الحدوث نقص أو كمال؟ نقص. الحدوث ماذا؟ نقص، لأنه مفتقر إلى إيش؟ يقول شيخ الإسلام: ويمتنع عليه الحدوث. لماذا؟ قال: امتناع العدم عليه. لماذا امتناع العدم عليه؟ لأن الله جل وعلا أزلي، أزلي لم يسبق بماذا؟ بعدم. وكما يقول المنطقيون ماذا؟ واجب الوجود. وما كان كذلك أي واجب الوجود فإنه لا يقبل إيش؟ لا يقبل العدم. واجب الوجود لا يقبل العدم، كما أن العدم لا يقبل إيش؟ لا يقبل وجود. واضح يا جماعة؟ فلكونه واجب الوجود امتنع كونه ماذا؟ امتنع كونه محدثا، لأن المحدث مسبوق بماذا؟ مسبوق بالعدم، والعدم في حق الله جل وعلا ماذا؟ ممتنع. لماذا؟ لأنه واجب الوجود. هذا أمر. قال: واستلزام الحدوث سابقه العدم كما تقدم. قال: والافتقار المحدث إلى محدث. هذا الأمر الثاني، يستحال في حق الله جل وعلا، مستحيل أن يكون محدثا، أن يكون محدثا. لماذا؟ لأن المحدث مفتقر إلى إيش؟ إلى محدث. واضح يا جماعة؟ المحدث مفتقر إلى محدث، والله جل وعلا هو الغني عما سواه غنى مطلقا، بل كل ما سواه فإنه محتاج إليه، مفتقر إليه. قال رحمه الله تعالى: ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الثالث من امتناع كونه حادثا. قال: ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، أي أن الرب جل وعلا واجب الوجود، وكونه واجب الوجود ينفي كونه محدثا ويمتنع أن يكون ممتنعان. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل. فهذه أمور ثلاثة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لينفي عن الله جل وعلا الحدوث الذي هو أصل معنى النقص. واضح يا جماعة؟ لماذا يريد؟ يريد أن الله جل وعلا خالق وما سواه مخلوق، أن الله جل وعلا غني وكل ما سواه ماذا؟ فقير محتاج إليه، إلى غير ذلك من هذه المعان التي بها نتوصل إلى أن ما وصف الله جل وعلا به نفسه فإنه لائق بكماله المطلق وبغناه المطلق، وما كان موصوفا به المخلوق فإنه لائق بماذا؟ بحدوثه ونقصه. فكيف بعد هذا يشتبه الوصف بالوصف؟ واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته.
طيب، يقول: مذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، أي بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض كتبه أن أهل التعطيل كانوا في شق فغلوا فيه غلوا أخرجهم عن الجادة والحق والصواب، وأهل التمثيل في شق آخر غلوا في التمثيل حتى خرجوا عن الجادة والحق والصواب إلى الضلال. هؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال، والحق بين هؤلاء وهؤلاء. الحق بين هؤلاء وهؤلاء، لذا قال فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. واضح يا جماعة؟ لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. لماذا؟ للقاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات. قال ولا ينفون عنه ما وصفه، ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فيعطل أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وصفاته العليا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته، بل بين هؤلاء وبين هؤلاء يثبتون إثباتا من غير إيش؟ من غير تمثيل، وينزهون، لكن تنزيها من غير إيش؟ من غير تعطيل. واضح جماعة أم لا؟ إذا نظرنا إلى حال المعطلة، لماذا ينفون عن الله جل وعلا ما ينفونه؟ بحجة ماذا؟ بحجة التنزيه. واضح؟ وفي المقابل الممثل الذين يثبتون ويغلون في الإثبات حتى مثلوا الله جل وعلا بخلقه، ما حجتهم؟ الإثبات، إثبات ما أثبت الله لنفسه. واضح يا جماعة؟ فهؤلاء في شق وهؤلاء في شق، والحق بين هؤلاء وهؤلاء. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، لكن بإيش؟ إثباته من غير إيش؟ من غير تمثيل، وينزهون الله جل وعلا عما لا يليق في حقه جل وعلا، لكن تنزيها من غير إيش؟ من غير تعطيل. فهم بين هؤلاء وهؤلاء، بين هؤلاء وهؤلاء. فضل.
قال رحمه الله وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم المفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى.
طيب، يقول شيخ الإسلام وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. لماذا؟ يقول أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، أي ينظرون إلى أسماء الله وإلى صفات الله جل وعلا بهذا المنظار. يد الله، يقول لله يد مثل يدي. وجه الله، يقول لله وجه مثل وجهي. سمع الله، يقول لله سمع مثل سمعي. كلام الله، يقول لله كلام مثل كلامي، إلى غير ذلك. قال أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. هؤلاء من المعطلة؟ قال فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وماذا؟ وعطلوا آخرا. قال وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به سبحانه، اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فجمعوا بين هذا وبين هذا، عطلوا يعني الكل، وقعوا أول ما وقعوا في ماذا؟ في التمثيل. فالممثلة قالوا هذا هو اللائق بالله، فهم ممثلة ومعطلة. لماذا معطلة؟ لأنهم عطلوا الآيات والأحاديث عن مراد الله جل وعلا وعن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم معطلة، ممثلة ومعطلة. والمعطل أيضا نظر إلى هذا المعنى لكن قال هذا غير لائق بالله جل وعلا. ثم كانوا بعد ذلك على صنفين، منهم من قال لا ندري ما المراد، الظاهر غير مراد، ولا ندري ما المراد من هذه النصوص، نؤمن بهذه الألفاظ ولا نعلم معانيها. وهذا مذهب المفوضة التي ينسبه المتأخرون من المتكلمين إلى مذهب السلف زورا وبطلانا، يعني زعم منهم أن السلف كانوا على هذا السير والمسلك. المذهب الثاني مذهب ماذا؟ من المعطلة المحرفة، مذهب التحريف. يقولون نثبت لله جل وعلا من الصفات ما تليق بالله جل وعلا، أي بحسب ما وضعتها لهم عقولهم، فينفون الظاهر ويخرجون الألفاظ إلى نصوص أخرى وإلى معين أخرى لم يأتي بها، لم يؤتى لهم بها فيها من برهان. فضل.
قال رحمه الله: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وكل ذلك من المحال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم.
ما هو المفهوم؟ أنهم ينظرون إلى النصوص، ينظرون إلى النصوص بهذا المنظار. بماذا؟ أنهم لا يفهمون من النصوص إلا ما ثبت لهم، واضح يا جماعة؟ فهم ينظرون إليها بعين إيش؟ بعين التشبيه والتمثيل. ظاهر النصوص التشبيه، كما ذكر من ذكر منهم، والكفر. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام، وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع،
إذا كان للعالم
صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان،
أي لا يعقل موجود إلا الجوهر أو العرض. واضح يا جماعة؟ وهذا يقول شيخ الإسلام كقول يعني هؤلاء أصحاب اللوازم الباطلة. إذا كان العالم صانع، إذا كان العالم صانع، هذا قول من؟ قول من يا جماعة؟ قول من يريد أن يثبت العالم صانع، سواء كان من المتفلسفة أو ممن سار على سيرهم. قال: فإما أن يكون جوهرا، إما أن يكون جوهرا، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون عرضا. ومعنى الجوهر في اللغة، في اللغة ما كان بمعنى ماذا؟ الحقيقة. الجوهر حقيقة الشيء وماهيته، حقيقة الشيء وماهيته يسمى ماذا؟ يسمى الجوهر. والعرض هو ما يعرض للشيء، ما يعرض للشيء، وبعضهم يعرفه، أي عند علماء الفلاسفة يسمونه ويقولون العرض هو ما لا يصلح بقاؤه، هو ما لا يصلح بقاؤه وتقوم بغيرها وتعرض في الجواهر والأجسام وتبطل في ثاني حال وجودها. هذا عند أهل المنطق. أما عند أهل اللغة فيقول عرض بفلان عارض من حمى أو جنون إذا لم يدم به ذلك. والجوهر عند أيضا المناطق وعند الفلاسفة يقول عبارة عن المتحيز. الجوهر هو عبارة عن المتحيز، وهو ينقسم إلى بسيط ويعبر عنه بالجوهر الفرد، وإلى مركب وهو الجسم المؤتلف من جوهرين فردين فصاعدا. وحاصل هذا أنهم يقولون إذا كان العالم صانع، إذا كان العالم صانع، قالوا فإما أن يكون جوهرا أو عرضا هذا الصانع. واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا كلاهما محال. واضح؟ لماذا محال؟ للقاعدة التي عندهم أن يستلزم منها التشبيه ويستلزم منه ماذا؟ التمثيل. وهذا بناء على ماذا؟ بناء منهم على ما تقدم ذكره، وبناء منهم على أقيسة فاسدة. لأن لفظ الجوهر من حيث هو له معنى في اللغة غير معناه في ماذا؟ عند هؤلاء الفلاسفة. فما ذكره الفلاسفة إنما هو ماذا؟ اصطلاح من عند أنفسهم. وإلا يقول الجوهر كما سمعتم هو ما تكون من جوهرين فردين فصاعدا. والجوهر الفرد عندهم هو ما لا يقبل التجزؤ. واضح؟ الجوهر الفرد هو ما لا يقبل التجزؤ. وهذه الفقرة وهذه المقدمة الثانية هذه أبطلها جماعة أو جماهير العقلاء، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله. أي ما هناك شيء لا يتجزأ، بل ما من شيء إلا وهو يتجزأ حتى إما أن يتفانى ينتهي تماما، أو يتحول إلى شيء آخر، أو يتحول إلى شيء ماذا؟ إلى شيء آخر. يتجزأ حتى يصير ماذا؟ إما أن يستحال إلى شيء آخر، وإما أن ماذا؟ يذهب، أما كونه لا يقبل التجزؤ فهذا ليس ماذا؟ ليس بصحيح. فإذا المقدمة الثانية باعتبار الجوهر ماذا؟ مقدوح فيها، مقدوح فيها، فإذا النتيجة تكون ماذا؟ مقدوحا فيها. إذن الحاصل أننا نريد أن نتوصل، ويريد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يتوصل أن كل قائل بشيء ينزل كلام الله جل وعلا وكلام رسوله على ما في عقله ثم يقول هذا محال. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين.
يعني الأول المعطل المحض قال لا ندري ما معنى استواء، واضح يا جماعة؟ يقول لا أدري ما معنى استواء. أما الثاني الممثل، الثاني الممثل قال ماذا؟ نثبت لله جل وعلا استواء كاستوائنا، واضح يا جماعة؟ فهذا هو الفرق بينهما، وإلا كلاهما معطل. فضل.
قال رحمه الله والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرهم، وكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقية خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
يعني الحاصل من هذا أن العقل الصحيح، أن العقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح بل يقره ويؤيده، وكل عقل خالف النقل فهو عقل ليس بصحيح بل ملوث، بل ملوث، لأن الله جل وعلا في كتابه الكريم خاطب العقول، خاطب العقول السليمة الصحيحة المستقيمة، فدل هذا على أن ما نزل من عند الله من الأمور الواضحة القطعية لا ينافي ما أثبته العقل من الأمور الحقيقية القطعية، بل ماذا؟ هذا يؤيد هذا، وهذا يوافق ماذا؟ يوافق هذا، وهذا ما بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، وبيّن أن ما من دليل صحيح، ما من دليل صحيح من النقل أو من العقل يستدل به مبطل على باطله إلا وكان في ذلك الدليل ماذا؟ دليلا على رد باطله، واضح يا جماعة؟ دليل عقلي صحيح أو نقلي صحيح، يعني تأمل إلى قوله عقلي صحيح أو نقلي صحيح، لماذا؟ لأن ما كان صحيحا فإنه لا يخالف إيش؟ لا يخالف الحق والواقع، بل ماذا؟ يؤيده هو ينصره، يؤيده وينصره. وكما سمعتم أن الله جل وعلا في آيات كثيرة يخاطب العقول، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، لعلهم يتفكرون، وما شابه ذلك، كلهم مخاطب لماذا؟ لهؤلاء بماذا؟ بأن يتدبروا وأن يتفكروا وأن يتأملوا وأن يعقلوا إلى غير ذلك من المعان. فإذا العقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.